لهذا المفهوم الإسلامي تقربا إليه وطلبا لمرضاته، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعادك بالمحبة والصفا، والله يسكن في القلوب الطاهرة.
كنتم مع سماحة الشيخ باقر الإيرواني وبرنامج مكارم الأخلاق.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: وليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق، وأعمها في العدل، وأجمعها لرضا الرعية، فإن سخط العامة يجحف برضا الخاصة، وإن سخط الخاصة يغتفر مع رضا العامة، وليس أحد من الرعية أثقل على الوالي مؤونة في الرخاء، وأقل معونة له في البلاء، وأكره للإنصاف، وأسأل بالإلحاف، وأقل شكرا عند الإعطاء، وأبطأ عذرا عند المنع، وأضعف صبرا عند ملمات الدهر من أهل الخاصة. وإنما عماد الدين وجماع المسلمين والعدة للأعداء العامة من الأمة، فليكن صغوك لهم وميلك معهم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم في إذاعة طهران، وأنتم تستمعون إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد منير الخباز. موضوع البحث هو مرض النفس.
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ورد عن الإمام زين العابدين عليه السلام أنه قال: اللهم إني أشكو إليك نفسا بالسوء أمارة، وإلى الخطيئة مبادرة، وبمعاصيك مولعة، ولسخطك متعرضة، المرض الأول من الأمراض الوخيمة، ألا وهو مرض النفس. ومرض النفس عبر عنه الإمام عليه السلام بقوله: أمارة أشكو إليك نفسا بالسوء أمارة. القرآن الكريم عندما تناول النفس وصفها بعدة أوصاف: النفس الزكية، النفس المطمئنة، النفس الأمارة. النفس الزكية هي النفس البريئة التي لم تتلوث بعد بالذنوب، فالنفس التي ما زالت لم تتلوث بالدنيا ولم تتدنس بأدران الدنيا وشوائب الدنيا يقال لها النفس الزكية. قتلت نفسا زكية، كنفس الطفل في أوائل مراهقته وبلوغه، نفسه نفس بريئة طاهرة وأرض خالية من الأشواك، فنفسه نفس زكية. وهناك نفس مطمئنة، حيث قال القرآن الكريم: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. النفس المطمئنة هي النفس التي اقترنت بذكر الله ولم تفارق ذكر الله أبدا. النفس إذا اقترنت بذكر الله في قيامها، في قعودها، في أكلها، في شربها، دائما تستذكر الله ودائما تستحضر الله تبارك وتعالى، هذه نفس يعرض عليها الهدوء ويعمرها الاطمئنان وتعيش استقرارا في حياتها واستقرارا في ظروفها وتقلباتها، تكون ثابتة مستقرة لأنها ارتبطت بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه النفس المطمئنة من خواصها إذا جاء اليوم المهول، يوم الموت ويوم اللقاء مع الله، الأنفس الأخرى تجزع، تخاف من رهبة الموت. الموت شيء رهيب، عالم غريب، عالم مليء بالأشباح والأرواح، عالم مليء بالملائكة بمختلف أصنافهم. إذا الإنسان أغمض عينيه عن الدنيا وفتح عينيه على الآخرة رأى عالما غريبا تصيبه الرهبة، يصيبه الخوف: لأي عالم جئت؟ وإلى أين أسير؟ وكيف سأمضي؟ وكيف سأتعامل مع هؤلاء الأصناف من الملائكة ومن الأرواح؟ أما النفس المطمئنة فهي تسير في عالم الموت ثابتة مستقرة، راضية بقضائها وبقدرها ومرضية عند ربها. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وهناك صنف ثالث من النفس وهو نحن، النفس الأمارة. نفسي نفس أمارة، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. السوء هو الذنب، والنفس أمارة بالذنب. ما هو هذا المرض الذي يتغلغل في النفس فيجعلها نفسا أمارة، يجعلها نفسا تصر على المعصية، تصر على الرذيلة؟ هذا المرض هو مرض الطغيان. كل بشر يمكن أن يصاب بهذا المرض، مرض الطغيان. القرآن الكريم يقول: كلا إن الإنسان ليطغى. مرض الطغيان مرض قاتل. مرض الطغيان يعني أن النفس إذا استرسلت لم تقف عند حد. طبيعة النفس طبيعة متمردة، طبيعة طاغية. متى ما سمح لها الإنسان وأعطاها الفرصة تمردت وكسرت الحدود وتجاوزت القيود. النفس البشرية طاغية، نفسي طاغية. لاحظ، الإنسان إذا رغب في أكله أو طعام معين، إذا أعطى نفسه الفرصة فإنها تأكل بلا حد. ما لم يوقفها فإنها لا تقف بل تسترسل. لاحظ الإنسان إذا تعلق بالمال لا يقف عند حد، كلما جمع ثروة رأى أنه يتوق لثروة أخرى ويتوق لمال أكثر، لا يشبع، لا يقف عند حد. النفس بطبيعتها الطغيان. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: مثل الحريص على الدنيا كمثل دودة القز، كلما ازدادت على نفسها لفا كان أبعد لها من الخروج. النفس بفطرتها بجبلتها تكره القيود، تكره الحدود، تكره أن يقال لها هذا حرام وهذا ممنوع وهذا محظور. تحب أن تتحرر، تحب أن تتمرد على كل قيد. ولأجل ذلك متى ما أعطيت الفرصة وحطمت القيود طغت النفس البشرية وتجاوزت وارتكبت المعاصي والرذائل والذنوب المختلفة. هذا المرض، مرض الطغيان والتمرد، هو المرض الذي يشكو إليه ويشكو منه في هذا الدعاء. اللهم مناجاة الشاكين افتتحت بأول مرض وهو مرض النفس. اللهم إني إليك أشكو نفسا بالسوء أمارة، أنا مبتلى بمرض، مبتلى بمرض مؤذي مؤلم، ألا وهو مرض الطغيان، مرض الاسترسال مع الشهوات مع الغرائز مع المعاصي. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينبهنا من نومة الغافلين، وأن يجعلنا من الذاكرين، وأن يوفقنا للتوبة والإنابة. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد منير الخباز، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.
على خدي دموع الشوق يجري العذا، تباغتني أمام البدر في الليل الحزين، معاناتي بكاء القلب من طول الغياب، وأسئلتي أراض أنت يا ابن الأكرمين. على خدي دموع الشوق يجريها العذا، تباغتني أمام البدر في الليل الحزين، معاناتي بكاء القلب من طول الغياب، وأسئلتي أراض أنت يا ابن الأكرمين. ما بين اعتذاراتي أسراب السنين، ترجو يومك الآتي يا ضوء اليقين. ما بين اعتذاراتي أسراب السنين، ترجو يومك الآتي يا ضوء اليقين. حزني حين تنساني بحر دون شطاني، يا مشكاة أوطاني طال الاغتراس. كلما هم الدعاء مني يطلب الإيابة، ينحني إليك بحر حزني يذرف العتابا. كلما هم الدعاء مني يطلب الإيابة، ينحني إليك بحر حزني يذرف العتابا. يا أنيس وحدتي، يا مدار لهفتي، يا أنيس وحدتي، يا مدار لهفتي، عن سؤال أدمعي وجفني لم أجد جوابا. بقلبي يا طبيب الروح للشوق احتدى،
وفي صدري أفاق البوح كالجرح العميق. فهبني يا أمير الحب من ماء الغمام، وخذ مني صدى الأمواج والقلب الغريق. هل سرت كعمالي أم كانت عناها؟ يا شلال آمالي يا وعد السماء، هل سرت كعمالي أم كانت عناها؟ يا شلال آمالي يا وعد السماء، يا نجم الهدايات، ما نما من الدموع كان يا سمينا، كي أبثه مع الخشوع مدمعا سخينا. ليت ما نما من الدموع كان يا سمينا، كي أبثه مع الخشوع مدمعا سخينا.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
زيارة الحسن بن علي العسكري عليه السلام في يوم الخميس.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا حجة الله وخالصته. السلام عليك يا إمام المؤمنين. ووارث المرسلين وحجة رب العالمين صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي أنا مولى لك ولآل بيتك وهذا يومك وهو يوم الخميس وأنا ضيفك فيه ومستجير بك فيه فأحسن ضيافتي وإجارتي بحق آل بيتك الطيبين الطاهرين
اللهم إنا نسألك الفوز عند القضاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء اللهم أعطنا إيمانا صادقا وعلما نافعا وقلبا خاشعا يا كريم يا قدير يا فتاح يا عظيم يا جبار يا عليم
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استفتاءات
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين السلام عليكم إخوتنا المستمعين ورحمة الله وبركاته تحية طيبة لكم وأهلا وسهلا بكم من جديد في هذا اللقاء من الاستفتاءات يسرنا أن يكون معنا في هذه الحلقة ضيفنا الكريم سماحة الشيخ اليوسفي الغراوي الأستاذ بالحوزة العلمية مرحبا بكم سماحة الشيخ
بارك الله فيكم حياكم الله
بسم نواصل اللقاء بعد الفاصل أيها الإخوة والأخوات
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
مرحبا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
بارك الله فيكم، حياكم الله.
في أحكام المياه، في أحكام الطهارة،
نعم،
في موضوع المياه يطرح هذا السؤال،
نعم.
الماء الجاري والذي عرف بأنه النابع السائل، هل يتنجس بملاقاة النجس أو لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ثم السلام عليكم وعلى سائر الإخوة والأخوات المؤمنين والمؤمنات ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا ينجس الماء الجاري النابع من مصدر ما وسائل بطبعه لا ينجس بملاقاة النجاسة، سواء كانت النجاسة كثيرة أو قليلة، ويلحق به يعني بالماء الجاري النابع الواقف كبعض العيون، يعني إذا كانت العين غير جارية جريانا متدفقا، وإنما في محيط صغير بأطراف العين يجتمع الماء، فهل هذا يختلف عن الماء الجاري أو لا؟ يقول ما دام هو نابع يصدق عليه نابع سائل يسيل ليس متوقفا، هذا يشمله حكم الماء السائل الجاري ولا ينجس بملاقاة النجاسة، إلا إذا تغير، إذا تغير بألوان يعني بلون أو طعم أو رائحة النجاسة، وليس كل لون أو أي طعم أو أي رائحة، وإنما إذا كانت بلون وطعم الشيء المادة النجسة، إذا كان هكذا هذا التغير نعم هذا ينجس الماء حتى ولو كان جاريا، لكن بمقدار ما تغير،
نعم.
المقدار المتغير من هذا الماء الجاري أو الماء النابع يتنجس إذا تغير بهذه التغيرات بذلك المقدار المتغير، وأما ما عداه فهو باق على طهارته.
جيد، هذا سمحت الشيخ في الماء الجاري،
نعم.
الماء الراكد ما حكمه؟
الراكد إذا كان متصلا بالماء الجاري، يعني افتراضا هذا الماء الذي يجري له بعض الأطراف المنزوية ليست جارية عن هذا الطرف، هذا الماء في هذا الجانب ليس جاريا مع الماء الجاري في الوسط، وإنما مكتنز على حائط على يعني على جنب كما يقولون، هل هو باعتباره متصلا بالجاري له حكم الجاري أو لا؟ نعم، الراكد المتصل بالجاري حكمه حكم الجاري، فالغدير المتصل بالنهر بساقية ونحوها حكمه حكم النهر، كما أن النهر ماء جار لا ينجس بملاقاة النجاسة، كذلك ما إذا كان بعض أطرافه غير جاري ولكن متصل بالجاري حكمه حكم الجاري، يعني بعبارة أخرى لا يشترط في الجاري أن يكون جاريا فعلا في كل أجزائه،
نعم.
إذا كان جاريا في العمدة في الوسط وفي الأطراف بعض الأطراف غير متصلة بالجاري لكن لا تجري لأنها منزوية، منزوية في انزواء،
فحكمها حكم الجاري،
حكم الجاري.
نعم.
وكذا أطراف النهر وإن كان ماؤها واقفا بحسب الظاهر، نحن نرى هذا الماء هذه القطعة أو هذه المنطقة من الماء هذا واقف، هذا ليس لا يجري مع الجاري في وسط النهر، لكنه لأنه متصل به فحكمه حكمه إلا إذا تغير.
نعم، جيد. الماء الجاري وما في حكمه إذا تنجس هل يمكن تطهيره أو لا، أو هل يطهر أو لا أساسا؟
إذا حركناه فاتصل بالجاري ولم يكن متغيرا بالتغيرات الثلاثة في اللون والريح والطعم، أو كان متغيرا لكن لما أوصلناه بالماء الجاري زال التغير عنه فهو يرجع إلى طهارته. يقول يطهر الماء الجاري وما في حكمه لو تنجس بالتغير إذا زال تغيره، بعبارة أخرى إذا زال تغير القطعة من الماء الجاري الراكد الواقف غير الجاري، إذا زال تغيره واتصل بذلك الجاري كان متصلا بذلك الجاري فحكمه حكم الجاري، يعني حكم الطهارة،
نعم.
سواء كان هذا امتزاجه بالماء الجاري من قبل نفسه أو بفعل فاعل اتصل وتغير، يعني ذهب عنه التغير بالألوان الثلاثة، أقول بالمواد الثلاثة، فهو طاهر.
شكرا، نعم. لكم سمعت الشيخ، نتوقف الآن مع فاصل ثم نعود إليكم من جديد أيها الإخوة والأخوات، فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
سلمكم الله، شكرا. بسم الله.
هناك بعض الأسئلة التي وردت، ومنها الملابس المتنجسة إذا غسلت بالماء الكر أو الجاري، هل تحتاج إلى يعني
العصر
أو لا؟
نعم، لا شك أن اثنين من المغسولات، يعني صنفين من أو صنفان من المغسولات، صنف الأوعية يعني الظروف الأواني المقعرة التي يدخلها الماء، والأواني أو بتعبير بعض الإخوة العرب يقولون للبنانيين حتى الملابس يسمونها أوعية.
نعم،
لأنها
يعني وعاء الإنسان،
تستوعب الإنسان.
نعم،
فكلاهما سواء كان الأوعية بمعنى الأواني الظروف المقعرة يعني كالقدور والطساس الكبار، أو الظروف بمعنى الأواعي بمعنى الملابس التي يدخلها الماء ينفذ فيها الماء، هذا يحتاج إلى العصر حتى يخرج منه الماء ولو لمرة واحدة، هذا القدر المتيقن، فيما إذا كان بغير الماء الجاري. أما إذا سقط في الماء الجاري وتخيس أو تنقع بالماء الجاري فهذا المسألة خلافية، هل يحتاج إلى عصر أو لا. لكن يعني أقول إنما مورد الخلاف فيما إذا وقع الغسيل المغسول، الثياب المغسولة وقعت في الماء الجاري، فإذا تنقعت بالماء الجاري هناك خلاف هل يحتاج إلى العصر أو لا. وإلا فلو كان الماء غير جاري، يعني كان الماء راكدا، يعني كان الماء حسب المصطلح الشرعي قليلا، ولو كان ماء الكر، الماء الكر هو معتصم يعني لا ينجس، لكنه إذا وقع فيه المغسول الذي ينفذ فيه الماء هذا لابد يحتاج ولو مرة واحدة إلى العصر. وكذلك الظروف والأواني تحتاج إلى إراقة الماء الأول الداخل في هذا الإناء والظرف، يراق ثم مرة ثانية يدخل في الماء. نعم
نعم، شكرا لكم. طيب، في تطهير أو غسيل السجاد أو الجليم أو الفرش مثلا بالماء المتصل يعني مصدر المياه في المدينة،
في الماء الجاري،
بالماء الجاري طبعا، ماء جاري
أو ما بحكم الجاري،
أو بحكم الجاري
يعني مثل الإسالة،
مثل
ماء الإسالة لأنه متصل بمنابع كثيرة.
نعم،
يعني بأعداد وفيرة من الكرات، الكر
بالمقدار، فلنقل يعني السجاد الذي يغسل بماء الحنفية.
نعم، ماء الحنفية لأنه متصل بالماء الجاري، يعني حكمه كحكم الماء الجاري لأنه من الكر الكثير.
نعم
نعم،
هذا السجاد يطهر بمجرد وصول الماء إليه أو يحتاج إلى عصر أو ماذا، أو لابد أن ينفصل الماء؟
هذا أيضا مشمول لذلك الكلام السابق، يعني لأن الماء ينفث فيه فالنجاسة أو الماء المتنجس قد نفذ فيه، فهذا يحتاج إلى العصر إلا إذا كان وقع في ماء كثيرا جار وتنقع بذلك الماء الجاري، فذاك موضع خلاف هل يحتاج إلى العصر أو لا. ولا شك أن العصر هو الأحوط، إذن فهو إما يحتاج إلى العصر أو يحتاج إلى سحب المياه المتدفقة فيه من سابق، يعني لما كان نجسا أو متنجسا وأسقط أو سقط في الماء الكثير أو في الماء الذي بحكم الجاري كماء الحنفية كما قلتم، هذا يحتاج إلى إزالة الماء النافذ فيه لحد الآن لأنه قد امتزج بالماء المتنجس الذي كان حسب الفرض في هذا الفراش أو في هذا يعني
السجاد
الممتزج بالمياه المتنجسة، هذا يحتاج إلى إزالة ذلك الماء الأول.
طيب سماحة الشيخ، هنا يعني سؤال عملي، الملابس التي تغسل بالغسالة، ما هي الطريقة المثلى لي يعني أن تكون طاهرة بعد الغسيل إذا كانت متنجسة وألقيت
نعم
في الغسالة؟
هذا فيما
وتعلمنا بأنها الماء ليس متصلا في هذه الحالة.
نعم، لكن لما كان متصلا وكان مشتملا على مواد الغسيل، يعني المواد الصابونية،
مسحوق الغسيل،
الغسيل مسحوق الغسيل، مساحيق الغسيل،
لا،
وكان أزيل عنه هذا الماء المختلط والممتزج ببودر الغسيل أو البودر،
لا،
البودر المسحوق،
البودرة
يعني.
نعم،
فإذا أزيلت بماء متكرر يعني ماء ثاني
ولم يبقى بعد هذا التكرر لم يبقى فيه من مواد الغسيل شيء. يعني الآن الماء إما ليس فيه أي شيء من مادة الغسيل أو شيء قليل وليس شيئا كثيرا مستغرقا لهذه الملابس، فهذا إذا أحاط به الماء مرة أخرى مرة جديدة ثم خرج منه هذا الماء الغسيل بعد الغسل بالبودر والمسحوق، فإذا كان حسب أكثر ماكينات الغسيل إذا كان يلتف حول نفسه بشدة فهذا اعتبر فقهيا بمثابة العصر، ولذلك لا يعتبر فيه لا يشترط فيه العصر مرة أخرى، إنما إذا كان بعد إزالة البودر والمسحوق شطف، لنقول شطف بماء قراح بماء ليس فيه بودر وأزيل هذا الماء عنه ثم أخذت الغسالة تلتف بدوران شديد، هذا ينوب مناب العصر ويكتفون الفقهاء بهذا.
نعم، شكرا لكم سماحة الشيخ. أيضا سؤال حول الوضوء والغسل بالماء الكثيف أو الغليظ، هل هنا يعني يجزي الغسل أو الوضوء أو لا؟
إنما إذا كان الغلظة لا يخرجه عن صدق الماء المطلق نعم هذا كافي، أما إذا كانت الغلظة بمثابة مثل أي ماء يضاف إلى شيء آخر أو يضاف إليه شيء آخر،
يعني كالماء الذي أضيف إليه الملح مثلا،
مثلا إذا وصل إلى هذا الحد إلى حد ما يصدق عليه عرفا أنه ليس ماء مطلقا وإنما ماء كأنه أضيف إليه شيء ماء مضاف، فحينئذ طبعا لا يكفي للوضوء، هذا بناء على مذهب أهل البيت عليهم السلام، وإلا في بعض المذاهب الإسلامية الأخرى يكتفون، يعني لا يشترطون أن يكون الماء مطلقا غير مضاف والحمد لله.
إذن هنا ماء البحر هذا الماء المالح
أيضا يختلف، يعني إذا كان مثل البحر الميت يعني مادة غليظة سميكة، يعني حتى إذا صب منه قطعة أو مقدار من الماء من ماء بحر الميت كما يقال، أنا شخصيا يعني لم أباشر،
ليس غليظا ما هو ليس غليظا البحر الميت،
لا بناء على الفرض إذا كان هكذا فهذا كالماء المضاف، لكن إذا ما كان كما تقولون ما كان مضافا يعني ما كان يصل غلظته وسمكه لا يصل إلى حد أن يكون ماء مضافا في العرف، لا يطلق عليه لا يصدق عليه ماء مضاف، فهذا كسائر المياه وإن كانت مالحة، صرف الملوحة الملوحة غير المتزايدة غير المكثفة، هذا لا يخرجه عن كونه ماء مطلقا، لم يستشكل أحد من الفقهاء في أي مذهب من المذاهب على أي ماء من مياه البحار المتعارفة إلا إذا أضيف إليه شيء آخر، يعني ملاحة أو ملوحة أكثر من هذا المقدار المتداول المعمول في البحار المتعارفة التي نراها، فحينئذ يكون ماء مضافا فلا يكفي الغسل فيه ولا الوضوء، لكن إذا كان من هذه المياه المتعارفة في البحار المتعارفة فيما بأيدينا هذا لا يصدق عليه ماء مضاف ولذلك يكفي فيه الوضوء والغسل كذلك.
أحسنتم كثيرا سمعت الشيخ. أيها الأخوة والأخوات، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من الاستفتاءات، نشكركم ونشكر ضيفنا سماحة الشيخ اليوسفي الغروي،
شكرا
الأستاذ بالحوزة العلمية، إلى اللقاء وفي أمان الله.
أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا قائد المرسلين بلا فخر، وأنا خاتم النبيين ولا فخر، وأنا أول شافع ولا فخر. الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم.
إخوتنا المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نستمع وإياكم الآن إلى دعاء الصباح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي وأقلني من صرعة ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوغول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا ومسائي جنة من كيد العداء ووقاية من مرديات الهوى إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخافك ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك ألفت بقدرتك الفرق وفلقت بلطفك الفلق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لهوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا إياك
حزن عميق فاض بي وشجاني واستعبرت عيني وشل جناني وعذاب أنفاس تردد رجعها فتسامح